الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتقضى الحاجات وتذلل العقبات وتلين الصعاب الشديدات. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الارض ولا في السماوات. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اصطفاه الله تعالى على العالمين بشيرا ونذيرا وداعيا الى الحق باذنه وسراجا منيرا. بلغ الامانه وادى الرساله ونصح الامه وكشف الله تعالى به الغمه وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه واحبابه وانصاره الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. اما بعد عباد الله، فقلنا قد تكلمنا في المره السابقه وقد بدانا الكلام حول واجبات شباب الاسلام. تكلمنا عن وجوب ان يستشعر الشاب خطورة ومسؤولية مرحلة الشباب التي يعيشها، وكيف أنه سيسأل أمام ربه عز وجل عن عمره بصورة عامة، ثم يسأل عن هذه المرحلة من العمر بشيء من التفصيل، وذاك لخطورتها، إذ هي مرحلة العمل، وإذ هي مرحلة القوة، وإذ هي مرحلة التقدم أو التأخر، ومرحلة الإنجاز في حياة الإنسان ولربما في حياة الأمة كلها. ثم تكلمنا عن وجوب أن يعتز المسلم الشاب بدينه وأن يفخر بإسلامه، وبأن الله تعالى اختاره للإسلام واختار الإسلام له، يعتز ويفخر لا بأبيه ولا بأمه ولا بغناه ولا بصحته ولا بشهادته ولا برئاسته، وإنما يفخر بقول الحق جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يفخر بقول الحق جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يفخر بأن الله عز وجل خصه بأن جعل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم خير الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين، جعله رسوله ونبيه الذي يبلغه عن ربه. خصه الله عز وجل وشرفه بأن جعل القرآن منهجه وجعله دستوره. خصه الله عز وجل بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أننا وإن كنا آخر الأمم خلقا وبعثة، غير أننا أول الأمم دخولا للجنة وأرفع الأمم عند الله سبحانه وتعالى. ثم تكلمنا عن الواجب الثالث، ألا وهو وجوب أن يفهم كل شاب أمر دينه، فإن الذي يعتز بشيء يجهله سرعان ما يتحول عنه أو سرعان ما يغلب على أمره. ولذا نجد الكثير من الشباب يسقط أمام غيره لأنه لم يفهم دينه، فلم يستطع أن يدافع عنه، ولربما تحول وانزوى بسبب عدم فهمه لدينه، ويغلبه الآخرون وهم على غير حق لبعده عن الحق ولبعده عن دينه ولبعده عن فهمه. ونتكلم بعد ذلك عن هذا الواجب الهام عند شبابنا الذين من الله عز وجل عليهم بالهدى وبالهداية وبالتقى وبالتعرف على الدين وبالدخول في طاعة الله عز وجل. الشباب الذي قد بدأ يتحول من اللهو والجهل والبعد عن الدين الى مرحلة الجد والتعبد والطاعة والدخول في دين الله سبحانه وتعالى. اذا كنا قد تكلمنا عن الشباب الذي قد كفل وقعد وابتعد عن دينه وعاش في لهوه واظهرنا خطأ ما هو عليه، فيجب علينا ايضا ان ننقي الشباب الذي تحمس لدينه والذي قد بدأ يتعرف عليه وينتصر له ويدافع عنه، يجب ان ننقيه من امر الغلو في الدين ومن امر التشدد فيه من قبل ان يعلم عنه الشيء الكثير. عباد الله، ان هذا الدين ليس كله سواء، فليس كل ما امرنا الله عز وجل به سواء في الدرجة والمرتبة وكذا في المحاسبة، وليس كل شيء نهانا الله عز وجل عنه سواء في الدرجة والمرتبة وكذا في المحاسبة. نرى كثيرا من الشباب المسلم الطيب يهتم لقلة خبرته وعدم درايته بأصول وعلوم دينه، مع تحمسه لنصرة دينه نجده يهتم بالفرعيات قبل الكليات، يهتم بالظنيات قبل القطعيات، يهتم بالنوافل قبل الفرائض، يهتم بالمشتبهات والمكروهات قبل المحرمات، مع جهله بأمور الدعوة وقلة خبرته بأحوال مجتمعه وذاك لصغر سنه، فحتما تراه يدخل في صراع مع الآخرين، يدخل في صراع مع أسرته مع أبويه وإخوانه، ويدخل في صراع في محيط عمله وفي محيط مسكنه، ولربما دخل في صراع في المساجد مع أقرانه أو مع العلماء وغيرهم. وهذا كله يجب أن ينتبه إليه الشاب، يجب أن ينتبه إليه، فإن الله تعالى لما بعث الرسل والأنبياء علمنا الله عز وجل كيف أن الله تعالى أمرهم أن يبدأوا الناس بأمور العقيدة. كل نبي وكل رسول بدأ دعوته بقوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أرأيتم أن الله تعالى لو قبض إنسانا وتوفاه على هذا قبل أن يفترض الله عز وجل العبادات، وقبل أن يبين الله عز وجل الحلال والحرام والمشتبهات، ألا ترونه يدخل الجنة؟ هذا هو الأساس. لربما قال إنسان ولكن الدين قد اكتمل، اكتمل في العقائد وفي العبادات وفي الواجبات وفي المنهيات وفي المشتبهات ربما في أغلب أحوالها، فنقول له تذكر أخي أن الدين قد عاد غريبا كما بدأ غريبا، تذكر أخي أنك كنت بعيد عن أمر دينك. هل تعرف الدين كله؟ إن الدين تم عند الله وتم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنني أسألك أأنت على دراية بتمام دينك؟ أأنت في واقعك وفي عملك قرآنا وسنة كاملة؟ أمجتمعك قرآنا وسنة؟ أم ترى أن الدين قد عاد غريبا وبدأ ينزوي والناس في غربة وأنت منهم عن أمر دينك ولكنك استيقظت قريبا؟ فهل عسى الإنسان إذا ما استيقظ من فراشه أن يؤدي أعمال يومه كلها في ساعة واحدة من النهار؟ أم ترانا نتقدم شيئا فشيئا؟ عسى الله عز وجل انه اذا جن علينا الليل ان نقول قد ادينا ما علينا من اعمال النهار رويدا رويدا رفقا رفقا. نبدأ بامور العقيدة، فان الله تعالى قال سبحانه وتعالى يرتب الامور التي يقبلها والتي يريدها. بدأها الله عز وجل بامر الايمان فقال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. امور العقيدة التي بدأ بها الانبياء والمرسلون، بل ولربما او من المؤكد ان الوحي ما بدأ الا بها. ما بدأ الوحي الا بها. بدأ الوحي وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بقول الحق جل وعلا: يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فهناك. هل فرضت الصلاة؟ لا لم تفرض بعد. هل فرضت الزكاة؟ لا لم تفرض بعد. هل فرض الحج؟ هل علم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم المحرمات؟ هل حرمت الخمر؟ هل حرم الزنا؟ هل حرم الربا؟ لا. فبأي شيء او لأي شيء قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو؟ وقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. بهذا يجب ان نبادئ انفسنا اذا ما اردنا ان نتعلم ديننا، وان نبادئ غيرنا اتباعا لسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم وتمشيا مع منهج ربنا سبحانه وتعالى في الدعوة اليه برفق وبلين. ثم بعد ذلك الفرائض الركنية، اركان الدين التي لا يقوم الا عليها. نبدأ بدعوة الناس الى الصلاة عماد الدين، والزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت، ثم الواجبات والفرائض الغير ركنية. ما امرنا الله عز وجل ان نتجمل ونتحلى ونتخلق به من حسن الرزق ومن للوالدين وترك كذا وكذا. وبعد ذلك نبدأ الدخول الى الامور المستحبة المندوبة لنزداد قربا من ربنا سبحانه وتعالى، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة ان الله تعالى قال: ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش به، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي لأعيذن. ارأيتم الى الرجل الاعرابي الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ما الاسلام؟ ما الاسلام؟ لو سئل اليوم الواحد منا عن الاسلام لربما تكلم كلاما كثيرا يكاد السامع يمشي ولم يعلم شيئا عن الاسلام، لربما بادئناه بامور غير التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عنها. فبدأنا بالاشياء الاقل اهمية، وتركنا بعد ذلك اضعنا عمره وجهده فيها وما تفرغ لاصول دينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل وهو يجهل اي شيء عن الاسلام، وبعد ربما لم يطبق شيئا من الاسلام، ولربما كانت هذه لحظة دخوله الى الاسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال الاعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علي غيرهن؟ اي هل فرض الله عز وجل او مفروض علي احاسب عليها غير هذه الخمس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. لربما اليوم قال الواحد منا 12 ركعة، فان النبي صلى الله عليه وسلم حث على هذه النوافل، والنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على وجوب فعلها
وإن النبي ما تركها، ولكن صلى الله عليه وسلم كيف يذكر للرجل ويدخل في دين الله ما لن يحاسب عليه أمام الله؟ هذا شيء مهما ارتفع فإنه لن يدخل ولن يضارع ولن يوازي مرتبة الفرض مهما صليت في اليوم والليلة. ولو ألف ركعة وتركت ركعة مقروبة عامدا فإنها لا تغني عنك شيئا. وإن ركعتين صلاة الفجر أو أربع ركعات صلاة الظهر أفضل عند الله من ألف ركعة تطوعا إذا أهمل الإنسان هذه الفرائض. ثم بعد ذلك قال: وتصوم شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له الزكاة قال: هل علي غيرها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقال الرجل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العبارة وهذا المبدأ في الإسلام الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وانصرف قال: والله أفعلهن لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: أفلح إن صدق، وفي رواية: إن صدق دخل الجنة، وفي رواية: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. الأمور ليست سواء عباد الله في الدين، وإن الإنسان إذا دخل يجب عليه أن يرحم من لم يمن الله عز وجل عليه بعد بالهداية، لئلا يعاجله بالأمور وألا يفتح حربا من أجل سنة مندوبة مستحبة غير واجبة، أو من أجل شيء مكروها كراهة تنزيهية وهو ليس محرما. أما رأيتم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر المحرمات والمنهيات لم يذكرها على أنها كلها سواء في الدرجة؟ أما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى حينما تكلم عن الكبائر قال: ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ أي أن الكبائر حتى وإن كانت كبائر ولكن هناك كبيرة أكبر من كبيرة. ثم بعد ذلك هناك صغائر التي ذكرها الله عز وجل وقال: إلا لمن. وهناك أمور حرمها الشرع تحريما، أي أنها مكروهة كراهة تحريمية، أي لا يجب أن تفعلها: لا تزني، لا تسرق، لا ترابي، لا تأكل مال اليتيم. وهناك أمور حرمها الشرع وكرهها كراهة تنزيهية، حبذا لو اجتنبتها فما حرمه الله عز وجل وجعل كراهته تحريمية فهو إلى الحرام أقرب، وما كانت كراهته تنزيهية فهو إلى الحلال أقرب، فمن فعله فلا يلام، ولكن من ترك المكروه كراهة تنزيهية أثابه الله عز وجل. يجب علينا أن لا نقيم خلافات حول شيء أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إليه نسبا استحبابا، أو دعانا النبي صلى الله عليه وسلم إلى تركه استحبابا أيضا وتنزيها لنا عن هذه الصغائر. إن الذي يدخل إلى الإسلام يجب عليه أن يعلم أن أمر الإسلام وأمر هذا الدين أمرا شديدا، أمرا متينا، بناء قويا، قلعة شامخة، لا بهذه السهولة وهذه البساطة التي يتخيلها الإنسان. ولكن قلة الدراية والعلم بالدين هي التي تخيل للإنسان الذي بدأ يتعرف على دينه حديثا أنه تمكن من دينه، وهذا لقلة خبرته. روى الإمام أحمد في مسنده رحمه الله عن سهل بن أبي أمامة أنه قال: دخلت أنا وأبي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وكان الذي يصلي بالناس وكان أمير المدينة أبو هريرة رضي أنس بن مالك رضي الله عنه، وذاك في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. يقول: فرأيته يصلي بالناس، صلى بهم صلاة خفيفة دقيقة كأنها صلاة مسافر، فبعد الصلاة دخل أبوه على أبي هريرة رضي الله عنه وقال له يرحمك الله. لطف في السؤال وفي المقابلة مع العلماء ومع الأئمة. يرحمك الله، أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أم شيئا تنفلته؟ أي هل هذه الصلاة التي صليتها بنا وبالناس هي الصلاة الفرض أم هي الصلاة نافلة؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه والله إنها المكتوبة وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تركت منها شيئا إلا شيئا سأوسع عنه. ثم قال رضي الله عنه يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وبعضهم يقول إنه من كلام أبي هريرة والكلام صحيح إن كان مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه، لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع وفي الديار رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم يوما عن الدين وهو يبينه للناس وكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم يلاحق الذين ينفرون الناس من الدين لا عن سوء قصد ولكن بنية صالحة طيبة، بأنهم يختارون لهم من آراء العلماء في شيء اختلف فيه علماء الأمة يختارون لهم أشد الآراء، وقدر الإمكان يبعدونهم عن رخص الدين ظنا منهم أنهم بهذا يأخذونهم إلى جانب التقى والورع والتقرب من الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين، إن الدين متين فأوغل فيه برفق، وكأني بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الدين وكأنه طريق وعرة، طريق أنت تجهلها تقود سيارتك عليها أول مرة، هل تمشي مسرعا على هذه الطريق الوعرة فتغامر وتخاطر بحياتك ولربما بحياة من تحملهم معك، أم تسير فيه برفق تتعرف عليه شيئا فشيئا تتبين أمرك في ضوء النهار أو تحمل مصباحا تسأل عالما تتبع سنة تسأل ثقة لا تسير فيه وحدك، حتى لو أخذت رفيقا ودليلا ألم يأخذ رسولنا صلى الله عليه وسلم دليلا له على الطريق لأنه لم يمشي فيه في هجرته صلى الله عليه وسلم، وكان الدليل كافرا، ليعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المغامرة بالحياة وبالدين وبأمر الدعوة أمرا حراما ومكروها عند الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل الذي تقوله العرب، إن المنبت لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى. هذا المثل ضرب في رجل كان يسير مع إخوانه على ظهر جمله في طريق وعرة لا يعرفها، فكان أصحابه يمشون برفق ولين، أما هو فقد تعجل فحث راحلته ومشى مسرعا وفارقهم، وبعد فترة وجدوه على الطريق، وجدوا راحلته وقد انكفأت به فمات، وماتت راحلته. إن المنبت المسرعة إسراعا والمتعجل عجلة أزيد عن الحد لا أرضا قطع، ما وصل إلى غايته، مات ولا ظهرا أبقى، وأضر أيضا براحلته وجمله. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن أوغلت في الدين بحمق وعجلة مع دون دراية فإن النتيجة أنك تضر بنفسك لا أرضا قطعت ولا دعوة خدمت ولا ظهرا أبقيت. يجب ان لا نثير الخلافات ويهجر بعضنا بعضا حول الامور الخلافيه او الامور المستحبه في ديننا. والامام الاصمعي رحمه الله عز وجل يقول هذه الابيات يذكر شباب الامه انهم لا يجب عليهم ان ينزووا عن المجتمع، ويجب عليهم ان لا يدخلوا في صراعات مع احد حول الامور الخلافيه البسيطه في ديننا، ويجب عليهم ان يتعاونوا فيما بينهم والا يغلظوا والا يكون عندهم خشونه في القول ولا غلظه لاحد. يقول لهم: لا تقطع اخا لك عند ذنب فان الذنب يغفره الكريم، ولا تعجل على احد بظلم فان الظلم مرتعه وخيم، وان الرفق فيما قيل يمن، وان الخرق في الاشياء شؤم، ولا تفحش وان ملئت غيظا على احد فان الفحش لؤم. بارك الله لي ولكم في القران العظيم، ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول ما سمعتم واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عظام لسانه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه وأصحابه وأحبابه وأنصاره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. أما بعد، فلعل البعض يستشعر من كلام هذا أنه كلام محدث يقوله الناس اليوم ليذهبوا بحماسة الشباب أو ليستعلوا عليهم بعلم لكبر سنهم، وإن هذا الكلام وهذه المشكلة ليست بأمر حديث مستجد في الدين. فها هو الإمام علي ابن ابي طالب رضي الله عنه يرد على هذا الرأي بقوله رضي الله عنه: عليكم بالنمط الاوسطي. عليكم بالنمط الاوسطي. ما هو النمط الاوسط في الدين؟ الذي يلحق به التالي ويرد اليه الغالي. عليكم بالنمط الاوسطي، عليكم بوسطية الدين، بعدم الإسراف والكسل والقعود أو الغلو والإسراف فيه، الذي يلحق بك التالي، لا تكن بعيدا لا يلحق بك الناس، فإن الناس قد لحقوا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحبوا أبا بكر، وصحبوا عمر، وما أحلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتيه الرجل يقول له: يا رسول الله، ما أحلى ما أجمل دندنتك ودندنة سعد. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بأي شيء تدعو؟ قال: أدعو أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال حولهما ندندن: الأمر ليس أمرا عبارات منسقة، وليس الأمر أمر فطاحة في اللغة، وليس الأمر هيئة، ولكن الأمر يحتاج إلى قلوب واعية مخبتة سقية راحمة رحيمة. عليكم بالنمط الأوسطي الذي يلحق فيك به التالي، الذي تأخر عنك يستطيع أن يلحق بك، فإن الدين لا مراتب فيه، إن المراتب عند الله لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، ويرد اليه الغالي. اما من ابتعد فشذ، فيمكن ان يعود الى النمط الاوسط مره اخرى. وكما قال الامام الحسن البصري رحمه الله: ان هذا الدين بين الغالي فيه، ان هذا الدين حقيقته والمقبول عند الله عز وجل منه، والذي تؤجر عليه والذي بناه ووضعه النبي، هو بين امرين، بين الغالي فيه وبين الجافي عنه، بين الذي يريد ان ياخذ اخطاه مره واحده ودفعه واحده ويشدده ويجعل كل المأمورات في الدرجة الواحدة، المستحب والواجب والمكروهات واحدة، الحرام والمكروه كراهة تنزيهية، كل هذا واحد. لا، الذي ان الدين بين الغالي فيه وبين تاركه الذي لم يهتم ولم يعبأ به وقعد عنه، الجافي عنه المبتعد عنه. واما الواجب الخامس او السادس على شباب الاسلام، ان يحذروا العجلة، ان يحذروا الاستعجال. كل الناس يمرون بمرحلة الشباب، غير انهم لا يفهمون هذه الحقيقة الا بعد ان يتخطوا هذه المرحلة. ان الشباب يمتاز بشيء، يمتاز بحدة وسرعة، لشدة الحماسة والقوة التي تتميز بها هذه المرحلة، غير انها حماسة وقوة ممزوجة بقلة الخبرة والدراية العلمية او الاجتماعية. كل الشباب يتعجل ان يظهر للمجتمع انه قد تخطى مرحلة الصبا، وانه قد اصبحت له شخصية مميزة، وانه قد اصبحت له اراؤه الذكية، وانه قد اصبح له حكم خاص على الامور. وكل الشباب يريد ان يحقق اهدافه واماله في اقرب فرصة وفي اسرع وقت. العجلة هي الآفة عند الشباب، العجلة، الاستعجال في الامور آفة خطيرة، لربما تقود الشباب الى الوقوع في الاشياء التي تضر ولا تنفع، ولربما تقودهم الى الوقوع في الاشياء التي قد لا تكون جائزة شرعا. نريد ان نتعجل ونريد ان نحقق الاشياء كلها مرة ودفعة واحدة في اقرب فرصة، ولكن ليست هذه سنة الله عز وجل في خلقه. انظر الى قول الله عز وجل: فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا متاعا لكم ولانعامكم. الانبات لا يكون دفعة واحدة، وان كان الله عز وجل هو الذي ينبت، وامر الله عز وجل اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون. انظر الى قول الحق جل وعلا: قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. هذا هو القوي المتين الذي اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون. ثم استوى: قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. ثم ذكر بعد ذلك ان الله عز وجل قدر الاقوات في اربعه ايام سواء للسائلين. ثم بعد ذلك استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم. هذا تقدير الرب، هكذا يعمل ربنا سبحانه وتعالى. يرينا الله عز وجل وهو القادر ان ترتيب الاشياء من صفات العظمة، من صفات العظمة الإتقان، ولن نتقن العمل حتى نؤديه بتؤدة وبتمهل. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله: السمت الحسن والسؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة، جزء من 24 جزءا من النبوة. السؤدة، التمهل، التروي، إننا لن نتعرف على حقيقة الأشياء إلا بأمرين: الأمر الأول أن نتحلى بعلم ودراية وخبرة، وهذا لا يخفى، وإنما يجب على العالم صاحب الدراية والخبرة أن ينظر في الأمور بترو وتعقل وفهم ليتحقق من جوهر الأمور. يجب على شبابنا أن لا ينخدع ببريق الأشياء، ولكن عليه أن ينظر إلى جوهرها، ألا ننخدع بالكلمات والمعاني. نرى شبابنا يصبح أول النهار وقد تحمس لفكرة واندفع واحتج من أجلها واعتنقها وعاد وخاصم من أجلها، ولا تكاد الشمس تغيب إلا وتراه قد تركها وتحول عنها، ولربما ذمها، ولربما ذم من يعتنقها، ولربما عاد من تمسك بها. هذا التخبط يجب عليه أن يحضره الشباب المسلم بالتروي والتعقل والتفهم، وأن يعلم حدود نفسه. تعرف على نفسك وعلى خبرتك في الحياة، ما خبرتك حتى تحكم على الأشياء؟ انظر في تجارب الآخرين، انظر في سيرة الأنبياء والمرسلين، تمهل قبل الحكم، فإن العجلة قد لا تردك إلى خير. ذكر الإمام المناوي رحمه الله في فتح القدير تعليقا وشرحا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير شبابكم من تشبه بكهولكم، وشر كهولكم من تشبه بشبابكم. يقول الإمام المناوي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد التشبه بصورتهم، وإنما بسيرتهم، أي أن خير الشباب من تشبه بالكهول، أي بكبار السن، في حلمهم ورويتهم وعقلهم وتحليهم بالحلم والسؤدة، فلم يدفعهم ذلك إلى التفرع، فإن في الشباب شعبة من الجنون. وشر الكهول من تشبه بالشباب، لا في الخضاب ولا في اللباس، ولكن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم شر الكهول من كبر ولكن بعد فيه عجلة وفيه تفرع وتقوده شهواته، وكأنه شاب حاد الصدع فائر الشهوة قوي البنية، لم تحكمه خبرة ولا علم ولا دراية. خير شبابكم من تحلى بالحلم والسؤدة والتقى، وشر كهولكم من عمر وبعد لم يستفد من حياته، متفرع حجول بلا حلم همجي، هذا لم ينتفع من عمره ومن حياته ومن معاشرته للناس بخير، لأنه ربما لم يتعرف على الأخيار في الدنيا. ذكر الإمام البيهقي رحمه الله في مناقب الإمام الشافعي رضي الله عنه عن ابنه محمد رحمه الله قال: رآني أبي يوما وأنا على عجلة فقال: يا بني رفقا رفقا، يا بني رفقا رفقا، فإن العجلة تنقص الأعمال، وإن بالرفق تدرك الآمال. وأجمل من هذا قول رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما قال للأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حادثة وفي قصة وقعت بينه وبين اليهود، أنهم دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فأفحشوا له في القول، قالوا: السلام عليك، فقال: وعليكم، فأغلظت لهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في القول، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة مهلا، فقالت له عائشة رضي الله عنها: أما سمعت ما قالوا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أوما سمعت أني قد قلت وعليكم يا عائشة إن الله يحب الرفق بالأمر كله. ما دخل الرفق في شيء أو على شيء إلا زانه، وما دخل العمق في شيء إلا شانه. اللهم إني أسألك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين أن تخلقنا بأخلاق طيبة جميلة حسنة. اللهم إني أسألك يا رب العالمين أن تعصم شباب الأمة من الزلل، اللهم اعصمهم من الإفراط والتفريط في دينهم، اللهم اجعلهم من المتمسكين بدينهم وبكتابهم ومن المقتدين بسنة رسولهم صلى الله عليه وسلم على بصيرة وعلى فهم وتؤدة. اللهم حببهم الى الامة، وحبب الامة اليهم، وحببهم الى الرعية، وحبب الرعية اليهم، وحببهم الى ولاة الامر، وحبب ولاة الامور اليهم. اللهم انا نسألك يا رب العالمين ان تنصر بنا الاسلام، اللهم انصر الاسلام، اللهم انصر الاسلام، اللهم اعز المسلمين، اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا يا رب العالمين، اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم انا نسألك يا رب العالمين ويا ارحم الراحمين ان تنصر ديننا وان تعلي رايتنا وان تذل وتقهر اعداءنا. اللهم انا نسألك يا ربنا ان تدخل السلام والامن على ديار المسلمين. اللهم افرض عنا وعن ديارنا الكافرين الظالمين المعتدين. اللهم انا نسألك ان تردهم خائفين خاسرين، وان تجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم اجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين، اللهم اجعل هلاكهم في تدبيرهم، واجعل يا ربنا هلاكهم في جمعهم وتجمعهم. ونسألك اللهم يا ربنا ان تخرجنا من الدنيا سالمين غير خزايا ولا مقتولين، وان تردنا اليك مسلمين مؤمنين، وان تجمعنا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم على الحوض، وان تسبحه فينا، وان ترزقنا اللهم الفردوس الاعلى من الجنة مع الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقه. وامنن علينا اللهم بالنظر الى وجهك الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، اتقوا الله تعالى، اتقوا الله تعالى، اتقوا الله تعالى، لا تفرطوا في دينكم ولا تغالوا فيه، واحبوا المسلمين والمؤمنين، وارفقوا باهل الدين، وانصحوا لاخوانكم، تفوزوا بثواب ربكم وبصحبة نبيكم صلى الله عليه وسلم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين يا رب العالمين في كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم، وصلوا الله من فضله يأذكم، واذكروا الله على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة والله يعلم ما تصنعون.